بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن أن يقال أنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحد ذاتا، فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث أنه أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا. قلنا صاحب الفصول قال يستحيل إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، لأن هذا الإطلاق إذا كان المقصود منه الحكاية عن نفس اللفظ يستلزم اتحاد الدال والمدلول، اتحاد الدال والمدلول مستحيل، لأن هذين الوصفين من المتضايقين. وأما إذا لم يقصد من إطلاق اللفظ الحكاية عن نفسه فيستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين: المحمول والنسبة. وهذا مستحيل، لأن النسبة متقومة بطرفين لا بطرف واحد. هذا برهان صاحب الفصول في استحالة هذا الإطلاق. الأخوند يقول: مرة نحن نختار الشق الأول من كلام صاحب الفصول ونجيب عليه، ومرة نختار الشق الثاني من كلام صاحب الفصول ونجيب. وإذا اخترنا الشق الأول أن اللفظ يطلق ويقصد من هذا اللفظ الحكاية عن نفس اللفظ في قضية زيد لفظ، فالمحمول وصف لزيد الملفوظ، ونقصد من زيد الملفوظ الحكاية عن نفس زيد الملفوظ. وإحنا كمقدمة ذكرنا معنى الدلالة ومعنى الاستعمال. الدلالة الشيء عند العالم به يستتبع العلم بشيء آخر، والاستعمال إيجاد اللفظ ليكون حاكيا وكاشفا عن المعنى. وقلنا من هذين التعريفين نفهم من لزوم التغاير في الدلالة وفي الاستعمال، لا بد أن يكون الدال مغايرا للمدلول والمستعمل يكون مغايرا للمستعمل فيه. بعد هذه المقدمة نأتي إلى اختيار الفرض الأول، وكلام الأخون قرر بتقريرات ثلاث. التقرير الأول، التقرير الأول: العرب له حيثيتان، له جهتان. فمثلا الله، مثل زيد في هذه الجملة، زيد اللفظ. كلمة زيد عرض من الأعراض، لها لهذه الكلمة حيثيتان. الحيثية الأولى أنها موجودة في نفسها. شنو موجودة في نفسها؟ في بحث المعنى الحرفي قلنا موجودة في نفسها يعني لها وجود متميز ومغاير في مقابل الأشياء الأخرى الموجودة في عالم الخارج. وهكذا البياض موجود في نفسه، يعني شنو موجود في نفسه؟ يعني له وجود متميز ومغاير عن الوجودات الأخرى في الخارج، بحيث يمكن أن نقول البياض موجود في الخارج. وهكذا كلمة زيد موجود في الخارج، هذا معنى موجود في نفسه. هذه هي الحيثية. والحيثية الثانية، هذا الموجود المتميز والمغاير عن الوجودات الخارجية الأخرى لغيره، البياض للجسم، وكلمة زيد للمتكلم. فهذا لذلك وجود العرض يسمى موجود في نفسه ولغيره. فصار للعرض حيثيتان، حيثية الاستقلالية اللي نعبر عن هذه الحيثية بوجود في نفسه، وحيثية الغيري يعني متوقف على الغير، هذا الوجود المتميز متوقف على الغير محتاج إلى الجوهر، هذا الحيثية الغيرية. فأي عرض من الأعراض هكذا موجود في نفسه ولغيره. بعدما عرفنا هذه النقطة نأتي إلى هذا التقرير الأول لكلام الأخوان. زيد الملفوظ بهذه القضية جعل موضوعا ويقصد الحكاية عن نفسه، فالزيد من حيث أنه صادر من المتكلم، هذه الحيثية الغيرية، من هذا الحيث داعل على نفسه، ونفسه مدلول من الحيثية الثانية، يعني حيثية في نفسه. زيد بما أنه موجود مغاير ومتميز عن الموجودات الأخرى، هذا كلمة زيد من حيث أنها موجودة في الخارج متميزة عن بقية الموجودات، من هذا الحيث مدلول. فصار زيد من حيث دعا، من حيث صدوره من المتكلم، ومن حيث مدلول، من حيث أن له وجود متميز عن بقية الموجودات، فشيء واحد من حيث يكون دال ومن حيث آخر مدلول. هذا التعدد من ناحية الحيثية والاعتبار كاف لأن يكون شيء واحد دالا ومدلولا. اجتماع المتضايفين في شيء واحد من جهة واحدة مستحيل، مو من جهتين،
هنا صار جهتين، زيد الملفوظ من حيث صدوره من المتكلم حيثية الغيرية، هذا من هذا الحيث دال، ومن حيث في نفسه يعني موجود في نفسه. وشنو موجود في نفسه؟ يعني موجود متميز في مقابل الموجودات الأخرى. من هذا الحيث يكون مدلول، ما في إشكال اجتماع الدال والمدلول في شيء واحد من جهتين من حيثيتين. هذا كلام الأخوان. على أساس هذا التقرير غرض الأخوان من هذا الجواب تم. غرضه شنو؟ غرضه أن اللفظ دال، هذا زيد الملفوظ دال، وفي نفس الوقت شنو؟ مدلول. حصل هذا الشيء، زيد الملفوظ دال ومدلول، لكن من حيثيتين، حتى لا يستلزم اجتماع المتضايفين في شيء واحد ومن جهة واحدة. هذا إذا كان مستحيل، لكن لا، هنا في شيء واحد لكن من جهتين، فما في أي استحالة في اجتماع الدال والمدلول في شيء واحد من جهتين. هذا الغرض الأول للأخوند تم. والغرض الثاني أن زيد الملفوظ مستعمل ونفس زيد الملفوظ مستعمل فيه، هذا كذلك تمام، لأن صحيح أن المستعمل لا بد أن يكون مغايرا للمستعمل فيه، لكن التغاير الحيث والجهة كاف. مو لازم أن يكون تغايرا من جميع الجهات، من جهة واحدة إذا كان هناك تغاير فشيء واحد يكون مستعمل ونفس الشيء يكون مستعمل فيه. هذا الغرض كمان تام. لكن هذا التوجيه لا يوافق تعبير الأخون. الأخون شنو قال؟ فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظي، هاي حيثية الصدور، حيثية الغيرية إحنا عبرنا، هاي تمام كان دالا. ومن حيث أنه أن نفسه وشخصه، لكن أضاف شيء آخر، نفسه وشخصه مراده، نفس اللفظ مراد من هذا الحيث مدلول. هذا التقرير اللي احنا ذكرها ما يتفق مع هذا التعبير. التعبير يقول نفسه وشخصه مراد، هذا مدلول. إذا ما كان كلمة المراد، تعبير الأخوان كان موافق مع هذا التقرير اللي احنا ذكرنا. يعني ومن حيث أن نفسه وشخصه مدلولا، كان مدلولا كان صحيح. يعني هذا التوجيه كان وهذا التقرير كان متفق مع تعبير الأخوان، لكن تعبير الأخوان شنو؟ ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا، هاي كلمة المراد خربت، لأن من حيث أن نفسه وشخصه يعني من حيثية الاستقلالية، من حيثية أنه موجود في نفسه، من هذا الحيث مدلول، كان صحيح. هذا أولا. وثانيا التغاير الحيث والجهة لا تكفي لاتحاد، لإطلاق الدال والمدلول على شيء واحد والمستعمل والمستعمل في شيء واحد، لأن احنا عرفنا في تعريف الدلالة وفي تعريف الاستعمال أنه لا بد أن يكون هناك شيئان، مو شيء واحد، لكن الاختلاف بالاعتبار والحيثيات. على كل حال هذا تقرير لكلام الأخوند، وهذا التقرير أساسا لبعض تلامذة الأخوند وهو الشيخ علي الكوشاني. أما نأتي إلى تقرير آخر، هذا التقرير لتلميذ آخر من تلامذة الأخوند وهو المحقق الأصفهاني. شنو هذا؟ فزيد الملفوظ فعل اختياري للمتكلم، وأي فعل اختياري لابد أن يكون صادرا بإرادة الفاعل. فزيد الملفوظ صدر من اللفظ بإرادته. فالآن زيد الملفوظ من حيث أنه صادر من المتكلم دال، من حيث أنه مراد بإرادة تكوينية للمتكلم جنو مدلول. فزيد من حيث الصدور دال، وزيد الملفوظ من حيث أنه مراد بالإرادة التكوينية، لأن قلنا زيد فعل اختياري للمتكلم فلا بد أن يكون صادرا بإرادة، فصار زيد الملفوظ مرادا بإرادة تكوينية. فزيد الملفوظ المراد بإرادة تكوينية مدلول. فشيء واحد من جهة الصدور دال، ومن جهة أنه مراد بالإرادة التكوينية شنو مدلول. هذا تقرير ثاني، وهذا التقرير كما قلنا من بعض تلامذة الأخوند وهو المحقق الأصفهاني. ولكن هذا التقرير ولو يتفق مع تعبير الأخوان، لأن الأخوان ماذا قال؟ فمن حيث أنه لفظ صادر عن لفظه كان دالا من حيثية الصدور، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراد بأي إرادة؟ بإرادة تكوينية، لأن الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة لصدور اللفظ، لفظ الزيت. فمن هذا الحيث مدلول، فيتفق مع تعبير الأخوند. لكن الغرضين اللي ذكرناهما للأخوند بهذا التقرير ميتون. شنو الغرضين؟ الغرض الأول زيد الملفوظ، هذا كلمة زيد دال، وكلمة زيد شنو مدلول، هذا أولا. وثانيا كلمة زيد مستعمل، ونفس كلمة زيد مستعمل فيه، هذا الغرض الثاني ما يتحقق بهذا التوجيه. ليش؟ لأن كلمة زيد من حيث الصدور صار دال على أساس هذا التوجيه، لكن من حيث أنه مراد صار مدلول. يعني في الحقيقة اللفظ من حيث صدوره دال، والمدلول هو الإرادة، مو المدلول لفظ زيد، مدلول إرادة المتكلم لي تلفظ بي زيد، هذا صار مدلول، الإرادة صارت مدلول. لفظ زيد حينما يصدر صدوره مو فعل اختياري، هذا الفعل الاختياري يدل على الإرادة، فالمدلول إرادة في الواقع، مو المدلول نفس لفظ زيد. ما تم لا الغرض الأول ولا الغرض الثاني، هذا أولا. وثانيا هذا النحو من الدلالة على حسب هذا التقرير خارج عن محل البحث، لأن دلالة لفظ زيد على الإرادة من قبيل دلالة المعلول على العلة، لأن الإرادة علة لصدور لفظ زيد، فلفظ زيد يدل على الإرادة من قبيل دلالة المعلول على العلة، مثل دلالة الحرارة على النار والحال نحن بصدد البحث عن دلالة لفظية، لفظ زيد يدل بدلالة لفظية على نفسه أم لا، مو بدلالة عقلية، دلالة المعلولة على العلة على الإرادة. فهذا أصلا يصير خارج عن البحث. هذا التقرير الثاني وإشكالاته. خلاصة، فرق واضح. في الأول زيد الملفوظ من حيث صدوره، يعني من حيثية الغيرية، لكن زيد الملفوظ نفسه مدلول من حيث أنه في نفسه مدلول. هاي على التقرير الأول. وغرض الأخون يكون غرض الأخون هنو يكون نفس زيد الملفوظ دالا ومدلولا. هنا صار الشكل نفس زيد الملفوظ دال ونفسه مدلول، لكن من حيثيتين، من حيثية الصدور دال ومن حيثية في نفسه صار مدلول. فلذلك قلنا على التقرير الأول غرض الأخون تمام، لكن فقط إشكال وارد أنه تعدد الجهة لشيء واحد لا يكفي لانطباق وصف الدال والمدلول على شيء واحد. أما على حسب التقرير الثاني، لفظ من حيث أنه صادر، زيد من حيث أنه صادر من لسان المتكلم، من حيث الصدور دال، لكن إرادة المتكلم لهذا اللفظ بصير مدلولا. فغرض الأخون ما كان، لأن اللفظ ليس زيد الملفوظ ليس دالا ومدلولا، بل زيد الملفوظ من حيث صدوره صار دال، والمدلول في الحقيقة هو الإرادة، الإرادة التكوينية للمتكلم. فغرض الأخون لا الغرض الأول تام يصير، ولا غرض الثاني تام، ولو أن هذا التفسير يتفق مع تعبير الأخون. مشكلة تعبير الأخون أن الأخون قال من حيث أن نفسه وشخصه مرادة كان مدلولا، جاب كلمة الإرادة. إذا ما كان جايب كلمة الإرادة كان التوجيه الأول أفضل التوجيهات لكلام الأخون، من حيث نفسه وشخصه كان مدلولا. تمام، زيد الملفوظ دال وزيد الملفوظ مدلول، صار الدال والمدلول في شيء واحد، والمستعمل والمستعمل في شيء واحد. لكن مشكلة أن الأخون قال من حيث أن نفسه وشخصه مرادة، هذا التوجيه الثاني. وقلنا لا يكفي لغرض الأخون ولو موافق لتعبير الأخون. والشيء الثاني الوارد عليه أنه هذه الدلالة خارج عن محل البحث، دلالة اللفظ على إرادة تلك ذلك اللفظ، هذه دلالة عقلية. أي معلوم يدل على علته؟ أما التقرير الثالث هذا كذلك من بعض تلامذة الأخوة، زيد الملفوظ من حيث صدوره دال، كما قال الأخون من حيث أنه لفظ صادر عن لفظه هذا دال، لكن المدلول جنو زيد من حيث أنه مراد متعلق الإرادة، أي إرادة هنا الإرادة بمعنى الغرض، زيد الملفوظ الغرض منه تفهيم، تفهيم زيد الملفوظ إلى ذهن المخاطب، إرادة التفهيم. فإرادة التفهيم هنا الإرادة مو بمعنى الشوق لحصول فعله، الإرادة هنا بمعنى الغرض، الغرض هو تفهيم زيد الملفوظ، لأن الإرادة أحيانا تأتي بمعنى الغرض، الداعي الداعي لإطلاق زيد الملفوظ الداعي للمتكلم جنو تفييمه إلى ذهن المخاطب، هذا معناه زيد مراد، يعني في الحقيقة مراد تفهيمه. فلذلك هذا التوجيه اختلف عن التوجيه الثاني. التوجيه الثاني الإرادة بمعنى الإرادة التكوينية، وهو الشوق إلى حصول فعل. أما الإرادة هنا بمعنى الغرض والداعي لتفهيم زيد الملفوظ إلى ذهن المخاطب. هذا التوجيه يتفق مع تعبير الآخر من حيث أن نفسه وشخصه مراد، مراد تفهيمه. لكن هذا كذلك لا يوفي بغرض الآخر، لأن هنا صحيح اللفظ زيد الملفوظ من حيث صدوره دالة، لكن المدلول نفسه زيد الملفوظ لا، المدلول إرادة التفهيم، غرض التفهيم. المتكلم اللي يقول زيد لفظ ماذا يقصد من إطلاق زيد؟ يقصد تفهيمه، يقصد نقله إلى ذهن المخاطب، فيدل زيد الملفوظ على هذا القصد وعلى هذا الغرض بالدلالة التصديقية. شنو دلالة تصديقية ودلالة تصورية؟ هذا إلى مطرح عندما نتحدث إن شاء الله حول تبعية الدلالة للإرادة بالتفصيل، نتحدث عن هذه الدلالة. فهذه دلالة تصديقية، فالمدلول هو القصد، قصد التفهيم. فما يؤدي غرض الأخون؟ غرض الأخون أن يكون الدال والمدلول شيء واحد، والمستعمل والمستعمل في كذلك شيء واحد. ما يؤدي إلى هذا الغرض، لأن اللغة من حيث صدوره دال، لكن القصد في الحقيقة هو المدلول، قصد التفهيم هو المدلول للدلالة التصديقية. هذا أولا ما يؤدي غرض الأخون. وثانيا هذه الدلالة التصديقية خارج عن محل البحث، بحث حول الدلالة التصورية، اللفظ يدل بدلالة تصورية على نفسه أو لا، هذا هو البحث. يعني دلالة اللفظ على المعنى شلون؟ بدلالة تصورية. هذا الزيد للملفوظ هل يدل بلا دلالة تصورية على نفسه أم لا؟ هذا مورد البحث، مو الدلالة التصديقية. كما أن التوجيه الثاني كان خارج عن محل البحث، لأن الدلالة هناك كانت دلالة عقلية، دلالة المعلولة على العلم. فلذلك التوجيه الثاني، التوجيه الثالث لا يوافق غرض الأخون، وكذلك خارج عن محل البحث. فقط يبقى هو التوجيه الأول هو الصحيح، لكن فقط عنده مشكلة واحدة، هي أنها هذا التوجيه لا يتفق مع تعبير الأخون. الأخون اللي قال من حيث أن نفسه وشخصه مراده، إذا ما كان كلمة المراد من حيث أن نفسه وشخصه كان مدلولا كان تمام، يؤدي غرض الأخون وفي محل البحث. زيد الملفوظ يكون دال، وزيد الملفوظ يكون مدلول، ودلالة زيد الملفوظ على نفسه دلالة تصورية من قبيل دلالة اللفظ على المعنى، لكن بحيثيتين، من حيث الصدور دال، من حيث نفسه وفي نفسه وجود متميز بصير شنو؟ مدلول. فبنظري أفضل توجيهات لكلام الأخون هو توجيه الشيخ علي الكوشان، تلميذ الأخون، تلميذ بارز للأخون في أوان شبابه توفى، ممكن عمره 34 35 توفى. حتى ابو الحسن المشكيني درس عنده عند الشيخ علي الكوشاني وبعدين درس عند الاخون صاحب الكفايه. من ابرز تلامذه الاخون القدماء شيخ علي. المهم هذا التوجيه افضل التوجيهات. فقط عنده مشكله واحده ان هذا التوجيه لا يتفق مع تعبير الاخون. بس هذا اختيار الشق الاول من كلام صاحب الفصول انه يقصد من زيد الملفوظ الحكايه والكشف عن نفسه ويجتمع الدال والمدلول في شيء واحد، لكن من جهتين ما في اي صحه، لان اجتماع المتضايفين في شيء واحد ومن جهه واحده مستحيل. مثلا زيد اب وابن، اذا كان من جهتين في اشكال. زيد اب لعمر وابن لبكر، في اشكال؟ من جهتين ما في اشكال، من جهه واحده مستحيل. زيد يكون ابا لعمر وابن لعمر، هذا مستحيل، لكن من جهه ما في اشكال. هنا كذلك الدال والمدلول في زيد الملفوظ من جهتين، من حيث صدوره من اللافظ دال، ومن حيث نفسه يعني له وجود في نفسه في الظرجره مدلولا، ما في اشكال. لكن احنا في تعريف الدلاله والاستعمال لما قلنا لابد ان يكون هناك تغاير، تغاير جهه وحيثيه ما تكفي. بل هذا الكلام الاول. بعد ما ندخل في كلمات الاخرين، احنا اشبعنا كلام الاخون تفصيلا، كل الاحتمالات اللي موجوده في كلمات الاخون احنا ذكرنا. ولذلك على حسب ما اذكر في بعض كتابات الشهيد مطهري يقول الاساتذه في الكفايه يذكر وجه فصهم واشكال على وجه فصهم ورد الاشكال على هذا الوجه، ولكن اذا سالناه عن القران ونهج البلاغه حتى ظاهر لذلك معروف عن بعض الأساتذة في قوم أنه أنا بدرس الكفاية حتى الأخون إذا بعث من قبره لازم يدرس الكفاية عندي، لعل الاحتمالات ممكن هذه الاحتمالات شيء واحد من هذه الاحتمالات في ذهن الأخون، بقية الاحتمالات أصلا ما خطر بباله، صار الكفاية هالشكل. يعني صار تعبير دارج، الكفاية قرآن الأصول، وكتاب سيبويه قرآن النح. بل هاي أشبعنا كلام الأخون احتمالا وتفصيلا، وبعد ما نحتاج أن نذكر كلام الآخرين. وإلا في بعض الدورات السابقة حتى كنت أذكر كلام الآخرين، محقق الصهاني، بعدين إشكال على المحقق الصهاني وفلان وإشكال عليه، لا هذا بيصير بحث خارج. المهم حاليا أنتم تعرفوا كلام الأخوند. بعد ذلك نأتي إلى الشق الثاني من الإشكال. الأخون يختار الشق الثاني، والشق الثاني هو الجواب الصحيح عن إشكال صاحب الفصول. لأن هذا الجواب اللي ذكرنا على أساس توجيه الأول لكلام الأخون قلنا يتفق مع تعريف اللي ذكرنا للدلالة والاستعمال، لأن هذا التعريف يقتضي أن يكون هناك تغايرا بين الدال والملول، التغاير الجهتي والحيثية ما يكفي، فالشق الأول مو صحيح، فلا بد في جواب صاحب الفصول نختار الشق الثاني حتى هذه القضية، قضية زيد لفظ إذا أردنا من زيد نفس زيد هذه القضية تكون ممكنة مو مستحيلة. أما إذا صارت هذه القضية مستحيلة فلا بد أن نقول زيد الملفوظ استعمل في طبيعة الزاء والياء والدال، أو استعمل في مثله، أو استعمل في صنفه. ما في حالة رابعة، زيد الملفوظ استعمل في نفس زيد الملفوظ، هذا محال. ما دام محال ماذا نعمل بهذه القضية؟ هذه القضية نشوف دارجة كل الناس يحكي زيد لفظ ما شكل، فكيف بصير هذه القضية؟ يقول من قبيل استعمال زيد الملفوظ في نوعه طبيعة الزاء والياء والدال. فمستحيل أن يقصد من زيد الملفوظ نفس زيد الملفوظ ويخبر عنه بأنه له، مستحيل إذا ما قدرنا أن نجيب على كلام صاحب الفصول. لكن الجواب هو اختيار الشق الثاني في هذه القضية على هذا الفرض، فرض إرادة زيد الملفوظ في هذه الجملة صحيحة ممكنة، قضية ممكنة. أما إذا اخترنا الشق الثاني من كلام صاحب الفصول هذا كذلك يتوقف على مقدمته. شلون اختيار الشق الأول كان متوقف على مقدمتين النقطتين، أولا عرفنا الدلالة وبعدين عرفنا الاستعمال، هنا كذلك نحتاج إلى مقدمتين. في المقدمة الأولى إن شاء الله نحن نعرف الفرق بين الاستعمال والإطلاق الإيجابي، وفي المقدمة الثانية نحن نعرف حقيقة القضية، لأن القضية إما قضية لفظية وإما قضية ذهنية وإما قضية خارجية. حقيقة أي واحد من هذه القواهي هي القضية، والبقية لا، مجازا يقال قضية وإلا مو قضية. هذا في المقدمة الثانية نحن نعرف هذا الشيء، بعد هاتين المقدمتين إن شاء الله نتحدث عن اختيار الشق الثاني على حسب كلمات الأخون، والجواب يكون تمام عن كلام صاحب الفصول. وصلى الله على محمد.